هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. إيران تؤكد ضرورة محاكمة الضالعين في اغتيال الشهيد قاسم سليماني. اتفاق لوقف الحرب بين أذربيجان وأرمينيا ونشر قوات سلام روسية في قرباغ. استشهاد وجرح عناصر للحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في كركوك. أهلا بكم إلى التفاصيل. طالب مندوب إيران في الاجتماع الخاص بحقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة محمد سادات نجاد الولايات المتحدة بمحاكمة الضالعين بجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وأشار السادات نجاد في كلمته إلى التاريخ المليء بانتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا، داعيا واشنطن إلى وقف ممارساتها بهذا الشأن. وقدم المندوب الإيراني عدة توصيات إلى الجانب الأمريكي تضمنت إنهاء عمليات القتل الجماعي بواسطة الطائرات المسيرة وإيقاف اعتقال الإيرانيين بحجج واهية، إضافة إلى إنهاء التمييز العنصري ضد الأقليات. كما شدد على ضرورة عدم مساندة ودعم كل من السعودية بجرائمها ضد الشعب اليمني والكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين. أكد ناشطون أن الحملة الإعلامية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأتي من قبل الدول المطبعة، وهي التي تحاول اللعب بالأوضاع في المنطقة من خلال تكوين رأي عام معين لكي يقال إن إيران هي السبب في حدوث المشاكل بالمنطقة، وإنها تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأن اللاهثين وراء العدو الإسرائيلي والمحور المتشكل من الكيان الصهيوني هو محور لبسط الاستقرار في غرب آسيا. نستمع إلى ما قاله حسين عبد الله الناشط الإعلامي من بيروت في هذا الخصوص.
يعني أولا هذه الحملة هي حملة المطبعين مع العدو الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحاولة يعني قدر الإمكان يعني اللعب بالأوضاع في المنطقة من خلال تكوين رأي عام معين يقول أن إيران هي سبب المشاكل في المنطقة، وأن إيران هي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأن اللاهثين وراء العدو الإسرائيلي وهذا المحور الذي يتشكل مع العدو الإسرائيلي هو محور يعني لبسط الاستقرار في المنطقة. على هذا الأساس يمكن القول أن من الطبيعي أن تتحدث الصحافة السعودية عن هذه المسألة وتقول أن دول مجلس التعاون والسعودية لا يمكن أن تقيم علاقات مع إيران، لأنها المسألة ليست عند السعودية، لأن القرار للسعودية هو قرار في تل أبيب وواشنطن، قرارها مرتهن، ولذلك لا تستطيع السعودية الخروج عن هذا الارتهان مهما كان هي والإمارات، ولذلك تتحدث عن هذا الموضوع. عندما تتحدث أن إيران تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط، هذا المحور الذي يتشكل محور المطبعين الذي يحاول قدر الإمكان يعني تهديد أمن المنطقة من خلال رفع لغة التحدي ويعني حشد القوات المسلحة والأساطيل وغيرها والكلام يعني الكبير في هذا الموضوع، ولذلك ولكن على ما يبدو أن هذا المحور محور الخاسرين إذا قلنا، لأن بيّن أن هشاشة الدول المطبعة هشاشتها كبيرة وضعيفة جدا في مواجهة المقاومة.
أعلنت أرمينيا وأذربيجان وروسيا عن اتفاق يبدأ العمل به من فجر اليوم الثلاثاء لوقف الحرب في إقليم ناغورني قاراباغ، ويقضي بإعادة مناطق أذربيجانية محتلة ونشر قوات حفظ سلام من روسيا. ويأتي هذا التطور بعد سيطرة القوات الأذربيجانية على أجزاء واسعة من الإقليم واقترابها من عاصمته. فقد أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في بيان أنه وقع اتفاقا مع قادة روسيا وأذربيجان لإنهاء العمليات القتالية، واصفا قرار إنهاء الحرب بالمؤلم له ولشعبه. وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فيه انتصار بلاده في حرب استمرت بضعة أسابيع، واعتبر أن الاتفاق يعني استسلام أرمينيا وإنهاء سنوات طويلة من الاحتلال. اقتحم متظاهرون مبنى الحكومة الأرمينية وسط العاصمة بريرفان إثر إعلان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان توقيع اتفاق وقف الحرب في قاراباغ. وتظاهر عشرات الأشخاص في إيرفان بعد خطاب لباشينيان أعلن فيه توقيع اتفاق ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف على الوقف الفوري للحرب في إقليم قاراباغ. قالت مصادر ليبية المشاركة في اجتماع ملتقى الحوار الليبي في تونس إن المشاورات اقتصرت على مناقشة بعض النقاط الأولية. وأضافت المصادر أن المجتمعين ناقشوا وثيقة البرنامج السياسي وتعديل البنود الواردة في الوثيقة المقترحة التي تمت صياغتها بناء على المسارات التي أقامتها البعثة السابقة. المزيد في هذا التقرير.
محطة أخرى من محطات الحوار السياسي الليبي، هذه المرة على أراضي تونسية، تقول بعثة الأمم المتحدة الراعية لأشغاله أن الهدف منه هو التوافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات شفافة تكرس وحدة ليبيا وسيادتها وتعطي الشرعية الديمقراطية لمؤسساتها.
نقف اليوم على مشارف ليبيا الجديدة بعد سنوات من الانقسام والتشذي والحروب والدمار والأزمات المتعددة.
75 مشاركا في المحادثات يمثلون كافة التوجهات السياسية والاجتماعية الليبية، وهم القادمون من مختلف مدنها ومناطقها. تلقى على عاتقهم اليوم مسؤولية رسم ملامح ليبيا جديدة.
أنها لحظة تاريخية نعيشها اليوم، أننا ننطلق بنفس العزيمة الصادقة والإرادة الثابتة في التوصل إلى حل لتجاوز كل العقبات مهما تعقدت ولكل الصعوبات مهما اشتدت أو تفرعت.
فرصة مهمة للخروج بليبيا من نفق الصراعات، هكذا يرى المتابعون في حوارات تونس، لكنهم شددوا على أهمية تطبيق ما تم التوصل إليه من اتفاقات في الجولات السابقة، سيما المتعلقة منها بوقف إطلاق النار.
مؤتمر تونس للحوار الليبي مهم جدا، لأنه عقد بعد اتفاق على وقف نهائي لوقف إطلاق النار، لكن بصراحة إذا لم توجد جهة قوية وإرادة دولية قوية لفرض هذا الاتفاق في أمر الواقع وفرضه على الجميع وعلى أمراء الحرب وعلى قادة الميليشيات وعلى العواصم المتناقضة التي تتدخل في ليبيا، فلن ينجح هذا الاتفاق.
ويأمل المتابعون كما الليبيون أن تتوج محادثات تونس باتفاق ينهي حقبة سنوات من الصراع في ليبيا.
أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق أن انفجار عبوة ناسفة استهدف القوات الأمنية بمحافظة كركوك، ما أسفر عن استشهاد عسكريين وإصابة 6 آخرين بجراح. وأوضحت الخلية في بيان أن الانفجار الذي وقع في قرية بالكان استهدف آلية عسكرية، مضيفة أن جميع المصابين من منتسبي وحدات الحشد الشعبي، إلى ذلك استشهد جندي وأصيب آخر إثر تعرضهما لنيران أحد قناصة العناصر الإرهابية بمدينة هيت بمحافظة الأنبار. أكدت منظمة صهيونية ناشطة بمجال الاستيطان أن مستوى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، أي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وذكرت المنظمة أن دورة ترامب حملت تغييرات بعيدة المدى في الموقف الأمريكي بشأن المستوطنات الصهيونية، مشيرة إلى تشجيع إدارته على تنفيذ خطة الضم. أعلنت شركتا فايرز الأمريكية وباينتيك الألمانية نجاح تجاربهما المشتركة على لقاح فعال بنسبة 90% بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حاليا، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيص. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذا التقرير.
في تطور لافت، أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية نجاح تجاربهما المشتركة على لقاح فعال بنسبة 90% بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حاليا، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.
البيانات أظهرت أن اللقاح يمكن أن يمنع مرض كوفيد-19 لدى البالغين الذين لم يتم تشخيص إصابتهم مسبقا بكورونا. هذا انتصار عظيم للبشرية، وهو انتصار كبير واختراق مهم جدا.
وقد أعلنت الشركة أن تقسيم الحالة بين الأفراد الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين تلقوا علاجا وهميا يشير إلى أن معدل فعالية اللقاح يزيد عن 90% بعد 7 أيام من الجرعة الثانية، وهذا يعني أن الحماية من كوفيد-19 تتحقق بعد 28 يوما من التطعيم الأولي، والذي يتكون من جدول بجرعتين. يأتي إعلان الشركة في وقت يتدافع فيه صانعو الأدوية ومراكز الأبحاث حول العالم لتقديم لقاح آمن وفعال في محاولة لإنهاء جائحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1.25 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وأدى الإعلان إلى ارتفاع كبير في البورصات الأوروبية وفي أسعار النفط، لكن إعلان الشركة في هذا التوقيت بالذات أثار تساؤلات عدة. فالإعلان يأتي بعد تغييرات سياسية كبيرة شهدتها الولايات المتحدة بعد فوز بايدن الديمقراطي على ترامب الجمهوري، كما أن تساؤلات كثيرة لا زالت دون ما أجوبة، وعن العقاقير التي تناولها ترامب والتي جعلته يتمثل للشفاء بسرعة، وهل لتلك الشركة علاقة بذلك؟ والتساؤل الآخر، هل كان ترامب ينتظر الشركة لتعلن عن هذا الحدث وبالتالي رفع شعبيته بإعلانه عن لقاح ضد كورونا بعدما طال انتظاره وقد حصد الوباء أرواح عشرات آلاف الأمريكيين؟
رفعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم. وتسعى الدعوى القضائية إلى إصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها. وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن السبت الماضي فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية. من جانبه لم يعترف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات. في الختام نذكركم بالعناوين. إيران تؤكد ضرورة محاكمة الضالعين في اغتيال الشهيد قاسم سليماني. اتفاق لوقف الحرب بين أذربيجان وأرمينيا ونشر قوات سلام روسية في قرباغ. استشهاد وجرح عناصر للحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في كركوك. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحب أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم مع أطيب الأمان، تقبلوها منا ونحن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم فضاءات أدبية، آملين أن تعيشوا معنا في هذه الحلقات وعدد من الحلقات الأخرى أجواء حافلة بالإيمان والعرفان واللحظات الروحية السامية، ونحن نتحدث عن الدعاء عند أهل البيت عليهم السلام وجوانبه الفنية والبلاغية. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطاب، من المعلوم أن الدعاء يمثل حاجة فطرية عند الإنسان، ومن الطبيعي أن يتعرض الإنسان خلال حياته الاجتماعية المعقدة إلى مشكلات يصعب عليه حلها أحياناً، ويتعرض أحياناً أخرى إلى حالات حرجة يشعر معها أنه هالك لا محالة، فنراه يلجأ إلى قوة غيبية ويتوسل بها لاعتقاده بأنها قادرة على إنقاذه، وقد يلجأ إليها كل البشر حتى الذين لا يؤمنون بها، حيث أقر الله تعالى هذه الحقيقة في قوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. صدق الله العلي العظيم. وأما الإنسان المؤمن فالدعاء يشكل أساسا متينا لشخصيته، لأنه يؤمن بالله تعالى القادر على كل شيء والذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو شعيرة إسلامية يتعبد من خلالها الفرد المسلم ويتقرب بها إلى الله الكريم الذي لم يجعل بينه وبين عباده ما يحجبهم عنه، فقد جعل أبوابه مشرعة لدعاء الداعين بشهادة قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. ولقد دأب أهل البيت سلام الله عليهم على توظيف الدعاء في حياتهم اليومية، ونقلت لنا كتب التاريخ والفقه عددا كبيرا من أدعيتهم، واشتملت هذه الأدعية على جوانب مختلفة، منها وصف عظمة الله عز وجل وتجلي هذه العظمة في خلق الإنسان والسماوات والأرض وسائر المخلوقات، يزداد الداعي خشوعا لرب العالمين وإيمانا بقدرته، فيزداد تبعا لذلك إيمانه بأن الله لا يبخل على عباده، وهو المتفضل عليهم الذي يسبقهم بالنعم والإحسان ويبادرهم بالشكر والعرفان، وهو المتجاوز عن خطاياهم ومعاصيهم إن أقبلوا عليه بقلوب صافية ومنيبة ونفوس متشوقة إلى كرمه. إن الأذكار والأدعية كما أنها تعد وسيلة ناجعة لنيل المطالب وقضاء الحاجات، فإنها أيضا تمثل في مدرسة أهل البيت عليهم السلام وسيلة رائعة لصياغة شخصية الإنسان، لأنها تختزل جملة العقائد الحقة الخالية من الأخطاء الفكرية والروحية. ولذلك كان اختيارهم مدروسا باتخاذ الدعاء وسيلة لصناعة الإنسان وتكريس الإيمان والتقوى في ذاته، بل الهدف هو بناء الإنسان بل الهدف هو بناء الإنسان، وليكون الدعاء منطلقا نحو الكمال، وليتحقق التناغم الرائع بين الوسيلة والهدف، فيعتصم الإنسان برحمة الله من غضبه. نحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الأفاضل، حول اهتمام الأئمة عليهم السلام وعنايتهم المنقطعة النظير بالجوانب الفنية والجمالية في أساليب التعبير فيما يتعلق بالأدعية التي وردتنا عنهم، ندعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. دكتورة دلال، كما تعلمين أنه الأئمة الأطهار عليهم آلاف التحية والسلام قد اهتموا اهتمام خاص واعتنوا عناية منقطعة النظير بالجوانب الفنية والجمالية في أساليب التعبير فيما يتعلق بالأدعية التي وردتنا عنهم، فيا ترى ما هو السر من اهتمام الأئمة الأطهار بجمالية الأسلوب التعبيري وبلاغته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأئمة الأطهار هم الذين أكملوا خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم مفسرو القرآن، وهم الراسخون في العلم. إذن كان من الطبيعي أن يكون أسلوبهم مستمدا من أسلوب القرآن. الإعجاز الأساسي في النص القرآني هو إعجاز أدبي. لماذا قال الكافرون عنهم له سحر؟ لم يكن عند العرب إلا اللغة، وجاء هذا النص القرآني أعلى مستوى شعر الذي كانوا يتفاخرون به من مستوى كلامهم العاد. النص القرآني استخدم الاستعارة والرمل والتأويل، واستخدم القصة واستخدم المثل. إذن كل الأساليب الكمية على الإطلاق موجودة في النص القرآني. ثم تأتي أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الآن حين نقرأ حديثا نقول من لغته، نقول إن لغة الحديث لغة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا حين نجد نصا أو حكمة منسوبة إلى الإمام نقول إنها ليس له، لأنه هو بعد النص القرآني نهج البلاغة ما كتبه الإمام عليه السلام، نهج البلاغة، لأنه أيضا إلى جانب مضمونه العظيم يتميز بأسلوبه الذي يعجز عن الإتيان بمثله. أيضا من الطبيعي لأن علم الأئمة مستمد من القرآن ومن أحاديث الرسول الصحيحة، فإذا كان من الطبيعي أيضا أن تكون لغتهم مستمدة من لغة القرآن ومن لغة نهج البلاغة، يعني الحديث النبوي الصحيح. وأي حديث إلى أحد الأئمة ولغته ليست على هذا المستوى العالي من الرقي ومن الأساليب البيانية، مباشرة نقول إن هذا الحديث منسوب إلى الإمام. لا يمكن أن تكون لغة الإمام بهذا المستوى، يعني ما يتميز به لغة الأئمة عليه السلام أنها لغة كما قلنا مستمدة من القرآن، ولغة أعلى من مستوى لغة البشر العادي.
أحسنت كثيرا دكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. شكرا جزيلا، حفظك الباري ورعاك.
كنا مع الدكتورة دلال عباس في حوارية أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي. نشكر ضيفتنا الكريمة والزميلة سعدية، وننتقل معا إلى ما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة
من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية أيها الإخوة والأخوات، وللدعاء صياغته الجمالية المتميزة عند الأئمة عليهم السلام، وهي تلتقي في جوانب كثيرة منها مع بلاغة الأنواع المعروفة، وتستجيب لمعايير البلاغة التقليدية، بلاغة الأبواب والمفاهيم المجردة من قبيل اعتماد الخيال وتوظيف اللغة المؤثرة، فضلاً عن وسائل التحسين وتنويع المعاني والموضوعات، بحيث يكون الدعاء قولاً لصيقاً بالروح، منصباً على توصيف المشاعر والأحاسيس، ملتفتاً إلى الداخل، عاملاً على إظهار النفس في صورتها الكائنة والممكنة، وحقيقة إظهار الافتقار إلى الله تعالى، بحيث إن الوقوف على مركزية الذات في الدعاء بوصفها ركناً أساسياً في العملية الإبداعية هو الشيء الذي يفتح آفاق تحليل هذا الخطاب الذي يتشكل من خلال سمات إبداعه، ويصبح النص حاملاً جملة من سماته الشعرية والتعبير الذاتي الجميل. أعزائنا الأفاضل، ونحن نلحظ في نماذج من نصوص الدعاء أكثر من سمة فنية تتصل بأدوات التعبير مثل الإيقاع والبناء الهندسي، ويمكن القول إن الدعاء يظل أكثر الأشكال التشريعية احتشاداً بأدوات الفن، بخاصة عنصر الإيقاع المؤثر في النفس، ولعل السر الفني وراء ذلك كامن في طبيعة عنصر التلاوة التي يمتاز بها الدعاء عن غيره. فالدعاء يتلى ولا يسمع أو يقرأ فحسب، وتبعاً لذلك فإن التلاوة تتطلب إيقاعاً يتناسب مع وحداته الصوتية التي تنتظم في سجع أو تجانس، لا الإيقاع الداخلي فحسب. أما عنصر البناء فيمكننا أن ندرك أهميته أيضاً من خلال الطابع النفسي الذي ينتظم الأدعية، لبداهة أن الأدعية إنما تصاغ من أجل الإفصاح عن الحاجات الشخصية بطريقة خاصة هي الانفعال بها، وحينئذ لابد أن تصاغ وفقاً للعمليات النفسية التي يستثيرها منبه محدد وتستجيب له بنمط خاص، مما يعني أنها أي الأدعية تخضع لبناء هندسي يأخذ العملية النفسية المذكورة بنظر الاعتبار. ولنأخذ هذا الدعاء مثلاً. إلهي، إليك أشكو نفساً بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل، طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إلهي، أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي، إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا، وبالرين والطبع متلبسا، وعينا عن البكاء من خوفك جامدة، وإلى ما يسرها طامحة. إلهي، لا حول ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك. نعم أحبتنا الأفاضل، فالنص الأول يتضمن 4 مقاطع، كل مقطع منها موصول بما قبله وبما بعده. فالمقطع يتحدث عن نفس أمارة بالسوء وبالمعصية والخطيئة، ونفس هذا المقطع يعرض جانبا من المفردات التي أشار إليها، مثل كثرة العلل والأمل والجزع واللعب والمنع وما إلى ذلك، أي صيغ بنحو يتلاحم عضويا بالنسبة إلى النفس التي ألمح إلى كونها أمارة بالسوء، ثم تفصيل الإجمال المذكور بمفردات من السلوك المنتسب إلى ذلك. وأما المقطع الثاني أيها الإخوة والأخوات، فقد تحدث عن المنبه للسلوك المذكور متمثلا في الشيطان، ثم عرض مفردات التنبيه متمثلة في الوسوسة وتزيين الدنيا وغير ذلك، حيث فصل إجمال المنبه المذكور. والمقطع الثالث يترتب على سابقه، وهو الطبع والرين على الفؤاد، نتيجة لممارسة المفردات التي عرضت في المقطع، ثم يتجه إلى الله في المقطع الرابع لإنقاذ النفس من السوء الذي فصلت الحديث عنه المقاطع 3 التي أشرنا إليها. وعلى هذا فإنما أسميناه بالتنامي العضوي من الوضوح بمكان في النص المتقدم. وأما عنصر الصورة فإن استخدامه يضمر حجما بالقياس إلى الإيقاع والبناء، بخاصة الصورة غير المباشرة، بيد أن ذلك لا يعني ضمورها في الحالات جميعا بقدر ما يتطلب الموقف النفسي ذلك. فبعض المواقف تستلزم دلالاتها إلحاحا في أغوار الناس وتشابك حالاتها، حيث لا يتاح للإيقاع الخارجي وحده أن يبرز تشابك الحالات الوجدانية بقدر ما يتاح لعنصر الصورة في تحقيق ذلك، بما تنطوي عليه طبيعة الصورة من إيحاءات ورموز وكشوف تبلور التشابك المذكور، كما نلاحظ ذلك في مناجاة العارفين في الصحيفة السجادية. فلنصغي بقلوبنا معا. إلهي، فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرايع المصفات يردون. قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم، وطاب في مجلس الأنس سرهم، وأمن في موطن المخافة سربهم، واطمأنت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم، وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم، وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم، واستقر بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم، وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ترقبون حتى الحلقة المقبلة بإذن الله من فضاءاتنا الأدبية، حيث سنوافيكم ببقية الحديث عن أدب الدعاء عند الأئمة عليهم السلام، مع التأكيد على جوانبه الفنية والبلاغية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
متنزهات إيران،
رياض الحكمة والجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج الذي يعرفكم على أصالة الحكمة والجمال في الحدائق والمتنزهات الإيرانية التي هي من تراث إيران الثقافي الخالد.
والمتنزه الذي نريد أن نتعرف عليه هو متنزه دولة أباد، إنه كالجنة على الأرض في قلب الصحراء، فكونوا معنا بعد فاصل قصير.
مستمعينا الكرام، من المدن الإيرانية التي تحوطها الصحاري وفي وسط إيران مدينة يزد، وهي مدينة ذات قدم وعراق، إذ تمتد لها جذور طويلة في التاريخ الإيراني. وفي مدينة يزد بساتين وحدائق صغيرة وكبيرة فيها أشجار مثمرة مثل أشجار الرمان والعنب والمشمش والتوت واللوز، لكن أشهر هذه الحدائق حديقة دولة أباد، وليس شهرتها على نطاق مدينة يزد فحسب، بل في كل إيران.
وتبلغ مساحة حديقة أو متنزه دولة أباد 6 هكتارات ونصف الهكتار، والهكتار الواحد يعادل 10,000 متر مربع. وفي عام 1967 ميلادي سجلت دولة أباد في سجل الآثار الإيرانية. أما منظمة اليونسكو فقد أدرجت اسم متنزه دولة أباد في سجلها العالمي في العام 2011 ميلادي.
مستمعين الأفاضل، أن متنزه دولة أباد هو من آثار العهدين الزندي والأفشاري. جدير أن نذكر أن الدولتين الزندية والأفشارية قامتا في إيران في فترة جاءت بعد العصر الصفوي وسبقت العصر القاجاري، واشتهر من ملوك الدولة الزندية كريم خان الزند، ومن ملوك الدولة الأفشارية نادر شاه أفشار. والأول عرف بوكيل الرعاية، والثاني كان حاكما صارما شديد المراس. ويحدثنا التاريخ أن محمد تقي بافقي نسبة إلى مدينة بافق، وكان حاكما على يزد، أمر ببناء متنزه دولة أباد، وذلك في عام 1160 هجري قمري. نعم أعزائي المستمعين، إن قدم هذا المتنزه يعود إلى 260 عاما مضت، وربما زادت عليها بعض السنين، علما أن محمد تقي بافقي حاكم يزد ومشيد هذا المتنزه كان معاصرا لكريم خان الزند. يشار إلى أن الدولة الزندية كانت اتخذت من شيراز في جنوب إيران عاصمة لها. وفي متنزه دولة أباد يزد كثير من الأشجار الكثيفة، يقال إن كثافتها وتشابك أغصانها وتداخل أوراقها كان يحود دون رؤية ما كان في داخل الحديقة.
وتلك الأشجار كانت تطل على شارع عرضه ما بين 4 و5 أمتار وطوله 20 كيلومترا، وكان ذلك الشارع يسمى بشارع هزار ديراخت أو الألف شجرة. إن شارع الألف شجرة يقع إلى جهة الشمال من متنزه دولة باد، أما إلى جهة الشرق منه فكان يوجد شارع بطول 8 كيلومترات، وإلى الغرب من المتنزه نهر جار. إن متنزه دولة باد في زمن إنشائه كان خارج حدود مدينة يزد، وبقي في هذا الموقع في العصر القاجاري كذلك، لكن من بعد ذلك ومن بعد اتساع المباني والطرق في مدينة يزد دخل متنزه دولة باد نسيج المدينة المعماري.
لازلنا وإياكم في برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال، برنامج يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لحظات ونعود إلى هذا المتنزه صاحبنا. أيها الأخوة والأخوات، إن مصدر المياه الرافد لهذا المتنزه هو قناة باسم المتنزه أي دولة باد، وهذا المجرى المائي بطول 60 كيلومترا وهو من أشهر وأكبر قنوات المياه في مدينة يزد. معروف أن الإيرانيين عرفوا تقنية إنشاء قنوات الري منذ أمد بعيد، ولقد أبدعوا في هذا المضمار، وكان لنا حديث مبسوط ومفصل بإنشاء القنوات في إيران قديما وحديثا في برنامجنا التنوع الزراعي في إيران.
وقناة دولة باد يربو عمرها على 200 عام، وقد تكونت من اندماج 5 قنوات، وهذه القناة ومن بعد إروائها متنزه دولة باد كانت تواصل عطائها من الماء لأراض زراعية قريبة من منطقة المتنزه. وأما في الوقت الحاضر فإن بئر ماء عميقة توفر المياه اللازمة لسقي أشجار ومزروعات متنزه دولة باد.
مستمعينا الكرام، إن هندسة إنشاء متنزه دولة باد هندسة رائعة وأصيلة، وعلى أساسها ينقسم المتنزه إلى بستانين مستطيلي الشكل. إن هذين البستانين وإن تشابها في الشكل لا يتساويان في المساحة، ذلك أن أحدهما وهو الذي يعرفه الناس باسم دولة باد أكبر من الثاني الذي يقع إلى جهة الشمال منه. نعم، البستان الأكبر كان محل إقامة حاكم يزد وأسرته،
أما البستان الأصغر وكان باسم بهشت آئين، فكان مكانا للتشريفات والمراسيم الحكومية، وفي بعض الأحيان كانت تجري فيه نشاطات ومهرجانات رياضية. وفي البستان الأكبر كان يوجد مبنيان لإقامة أمير يزد، أحدهما شتوي والآخر صيفي، وبالقرب من الثاني كانت نافورات المياه وأحواضه متناثرة هنا وهناك.
حضرات المستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلا أن جولتنا في متنزه دولة باد في يزد لم تصل إلى نهايتها، وأنتم في الحلقة القادمة على موعد آخر مع هذا المتنزه إن شاء الله.
نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء والسلام خير ختام.
ومصابيح مرايا ومصابيح،
كلمات تطوي سجاجيد الدنيا وتكنس عتمة الذنوب. مرايا ومصابيح،
أنين الحروف الذي يستدعي ويستحضر ما نسيناه من أجل أن نحظى بأحلامنا. مرايا ومصابيح،
شعاع أحمر يمنعنا من العودة إلى ممرات الخطأ من أجل أن نبقى تحت دفء الإيمان.
عشق
يروى أخي المستمع أنه كان هناك رجل يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى أقعد من رجليه، فكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبى واستقبل القبلة وقال: عجبت للخليقة كيف آنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. آخر الاختبارات.
ورد عن بعض العارفين قوله: إذا احتضر ابن آدم قيل للملك الذي كان يكتب له: كف، فيرد بقوله: لا، وما أدري، لعله يقول: لا إله إلا الله فأكتبها له. موقف لاستخلاص العبرة.
قال أحد العابدين الأخيار لجليس له: يا عبد الله، أذنبت ذنبا وأنا أبكي عليه منذ 40 سنة. فقال جليسه: وما هو أيها العبد الصالح؟ قال: زارني أخ لي فاشتريت له سمكا، فلما أكل قمت إلى حائط جار لي فأخذت منه قطعة طين فمسح بها يده، فأنا أبكي عليه منذ 40 سنة. لجم ومراقبة.
كان بعض العارفين أخي المستمع يصلي الكثير من الركعات في اليوم والليلة، فإذا مل من ذلك قال لنفسه: قومي يا مأوى السوء وكل سوء، فوالله ما رضيتك لله ساعة قط. مسك وعنبر.
روى بعضهم فقال: كنا مع أحد الصالحين فدنا من الماء ليشرب، فذاقه فوجده باردا فأمسك، فقال لنا: هاكم ما تحاسبون بفضلها. توبة وقبول.
جاء في المأثور قولهم: كان رجل فيما كان من قبل يعمل بالمعاصي، فذكر يوما فقال صادقا تائبا دامعا: اللهم غفرانك، فغفر له بإذن الله. صورة أخرى وتوبة مقبولة.
قيل: مستمع الكريم، بينما رجل يسير وحده إذ تفكر فيما سلف من ذنوبه وكان يعمل بالمعاصي، فقال تائبا بصدق: اللهم غفرانك، فأدركه الموت على تلك الحال فغفر له بإذن الله. حسن العاقبة.
روي أن راهبا من بني إسرائيل تعبد في صومعة 60 سنة، فنظر يوما في غب السماء فأعجبته الأرض، فقال: لو نزلت فمشيت في الأرض ونظرت فيها. فوسوس له الشيطان فنزل ومعه رغيف، فعرضت له امرأة فتكشفت له، فلم يمسك نفسه فأغوته، فأدركه نزع الموت وهو على تلك الحالة، فمر سائل فقير فأعطاه الرغيف ومات. فجيء بعمل 60 سنة فوضع في كفة، وجيء بخطيئة فوضعت في كفة، فرجحت الخطيئة بعمله حتى جيء بالرغيف فوضع مع عمله فرجح عمله. عتاب.
كان أحد الأخيار يمشي بطريق خالية، فسمع يقول وهو ينشج بالبكاء: إلى كم يا ليل ويا نهار تحطان من أجلي، وأنا غافل عما يراد بي. إن لله وإنا إليه راجعون. مرايا.
قيل: أخي المستمع، كما لا تنظر الأبصار إلى شعاع الشمس، كذلك لا تنظر القلوب، قلوب محبي الدنيا، إلى نور الحكمة أبداً. مسك الختام.
نظرت إحداهن إلى رجل عارف وهو يقبل طفلا من أهله ويضمه إليه، فقالت: أتحبه؟ قال: نعم. قالت: ما كنت أظن أن في قلبك موضعا فارغا لمحبة غيره تعالى. فصرخ وخر مغشيا عليه، ثم أفاق وهو يمسح العرق عن وجهه ويقول: رحمة منه تعالى ألقاها في قلوب العباد للأطفال.
لو قلت لمن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسي تتقسي، لو قلت لمن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسي تتقسي، عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين. لو تسألين انت تلقين الجواب، ليش أكد الله في لبس الحجاب؟ انت مثل الجوهر تحافظ عليك، من عيون الناس احنا محجبيك. لو قلت المن تتحشميك زهرة وزينة تتأسين، بزهرة وزينب تتأسين.
لو قلت لمن عجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم لو قلت المن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم عن النظر.